بسم الله الرحمن الرحيم،
وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. ساق الحافظ رحمه الله تعالى حديث ميمونة لبيان أن الإهاب يطهر بالدبغ، كما أفاده حديث عبد الله بن عباس وسلمة بن المحبق، وفيه زيادة بيان ما يطهر به الإهاب في قوله: يطهرها الماء والقرض، وبيان في قولهم: إنها ميتة. أما حال هذا الحديث فقد أخرجه أبو داود والنسائي كما ذكر الحافظ رحمه الله، وأحمد أيضا، والبيهقي، والدارقطني وغيرهم، كلهم من طريق كثير بن فرقد عن عبد الله بن عبد الملك بن حذافة عن أمه العالية بنت سبيع عن ميمونة به رضي الله تعالى عنها وارضاه. وعبد الله وأمه مجهولان. وجاء للحديث شاهد عند النسائي، بين العلامة الألباني رحمه الله تعالى حجية هذا الحديث بمجموع شواهده، ومن أهل العلم من ضعفه. قوله عن ميمونة رضي الله عنها، ميمونة بنت الحارث الهلالية، زوجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله تعالى عنها وعن سائر أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهن، قالت رضي الله تعالى عنها وارضاها: مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشاة يجرونها. المرور بالشيء الذهاب من ذلكم المكان، فمر من هذا المكان أي ذهب منه النبي صلى الله عليه وسلم، من أوحى الله إليه بشرع وأمره بالتبليغ، بشاة. والشاة الواحد من الضأن والماعز، ويقال للذكر والأنثى. وبهذا اللفظ استدل من قال: يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم، وعلمت أن لا تخصيص بذلك لعموم قوله: أيما إهاب دبغ. يجرونها يسحبونها ليبعدوها عن مساكنهم، فيلقونها بعيدا حتى لا يؤذوا بنتنها وريحها لأنها ميتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: لو أخذتم إهابها. لو أداة عرض، لأنها بمعنى ليت. أخذتم، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام من يجر هذه الشاة، استفدتم من هذه الشاة بأخذ إهابها. تقدم معنا أن الإهاب هو الجلد قبل الدبغ. فقالوا هؤلاء الذين يجرون الشاة معللين جرهم إياها ليلقوها: إنها، أي هذه الشاة التي نجرها، ميتة. تقدم معنا أن الموت مفارقة الروح، والميتة من مات حتف أنفه أو على هيئة غير مشروعة، أي حتى الجلد، لأن الميتة نجسة. نعم، تقدم معنا التفصيل لهذه المسألة. فميتة الآدمي حيا أو ميتا طاهرة، وهكذا ميتة السمك وما لا يعيش إلا في البحر، الحل ميتته فدل على طهارتها. الأمر الثالث ميتة ما لا نفس له سائلة، ما مر معنا في حديث أبي هريرة وغيره. فقالوا إنها ميتة، والميتة نجسة، إذن جلدها نجس، فكيف نأخذه؟ وهذا فيه أن الإنسان يبين دليله على فعله ويسأل أهل العلم ويرجع إليهم ليستفيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهرها، أي الميتة، والمراد طهارة الجلد، لما علمت أن اللحم مثلا لحم الميتة لا يطهر بالدباغ، وهذا مبحث تقدم. فقوله يطهرها دليل على نجاستها، وهكذا إقراره صلى الله عليه وسلم لهم في قولهم إنها ميتة والميتة نجسة. فهذا الحديث حديث ميمونة من جملة الأحاديث في بيان أن الميتة نجسة إلا ما دل الدليل. يطهرها جلد هذا الميتة الماء، أي المطلق وهو الباقي على أصل الخلقة، أنزلنا من السماء ماء طهورا، والقرض، قال النووي والقرض ورق السلم، ومنه أديم مقروض أي مدبو بالقرض ينبت بنواحي تهامة. والقرض نبت خاصيته التنشيف، خاصيته التنشيف، لأن هذا الجلد فيه رطوبة، وهذه الرطوبة لابد من إزالتها، وهكذا ما يكون في هذا الجلد من بقايا لحم أو شحم يسير، فيطهر بهذه المطهرات الماء والقرض، يطهرها الماء والقرض، أخرجه أبو داود والنسائي. بما يحصل الدباغ، هذا التطهير لجلد الميتة بما يحصل. أما بالنسبة لمبحث التطهير من عدمها ليطهر هذا الجلد ظاهرا وباطنا، أو جلد مأكول اللحم وغير جلد مأكول اللحم، هذه مسألة تقدمت معنا. القول الأول في هذه المسألة، نعم، يطهر بكل منشف للفضلات، فكل ما أزال هذه الفضلات ونشف هذا الجلد من هذه الرطوبة يجوز الدباغ به، أي مما أباح الله سبحانه، كالشب والقرض وهكذا، قشور الرمان والأدوية وهكذا الأمور الحديثة من هذه المنظفات المزيلات لهذا القذر والأذى، فكلها كذلك. وبهذا القول قال المالكية والحنفية والحنابلة والظاهرية، وهو قول الجماهير من الشافعية، واستدلوا بحديث ابن عباس إذا دبغ الإهاب فقد طهر، فعم كل سبب للدبغ سواء كان من الشب من القرض من غيره. وهكذا دباغ جلود الميتة. وقوله في حديث ميمونة يطهرها الماء والقرض لا يقتضي التخصيص، وإنما هو بيان، فلا شك أن الماء أصل في إزالة النجاسة، سواء كان ماء مطر أو ماء بحر، ماء بئر أو ماء عيون إلى غير ذلك. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، طاهر في نفسه مطهر لغيره. والقرض بارك الله فيكم لا يقتضي التخصيص، وإنما هو ذكر لما كانوا عليه، بل في قوله والقرض يفيد المعنى الذي ذكرناه، أن دباغ هذه الجلود يكون بمنشف. من أين استفدنا ذلك؟ هذه الخاصية في القرض، والنجاسة عين، فإذا زالت هذه العين زال حكمها. والاتصال الجلد بالميتة اتصلت به رطوبتها فوجب تنشيفه، وقد يبقى في الجلد شيء من هذه النجاسة لحما أو شحما فيزال بكل مزيل. قال ابن قدامة ويفتقر ما يدبغ به إلى أن يكون منشفا للرطوبة منقيا للخبث كالشب والقرض. قال ابن عقيل ويشترط كونه طاهرا، فإن كان نجسا لم يطهر الجلد لأنها طهارة من نجاسة فلم تحصل بنجس كالاستجمار والغسل. وهذا هو الصحيح في المسألة، وإلا فيه خلاف. إذن بارك الله فيكم، هذا هو القول الأول، وقلنا إنه قول أكثر الشافعية كما نقله إمام من أئمتهم وهو النووي في المجموع، حيث قال واعلم أن الدباغ لا يختص بالشب والقرض، بل يجوز بكل ما عمل عملهما كقشور الرمان والعفص وغير ذلك مما في معناه. هذا هو المذهب، إلى أن قال وبه قطع المصنف والجماهير. وذكر بعض العراقيين فيه قولين، أحدهما هذا والثاني لا يجوز بغير الشب والقرض، كما يختص لغ الكلب بالتراب، إلى أن قال وحكاه الماوردي عن أهل الظاهر، ولعله عن بعضهم، وإلا فداود ابن علي الظاهري يقول بالأول. قال النووي وهو غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الدباغ، أطلق الدباغ أيما إهاب دبغ، فهنا إطلاق، فيبقى هذا النص على إطلاق. من رام التخصيص فيما يدبغ به نطالبه بالدليل. ذكر بعض أفراد العام لا تقتضي تخصيصه، يطهرها الماء والقرض. قال وهو غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الدباغ، وكانت العرب تدبغ بأنواع مختلفة فوجب جوازه بكل ما حصل به مقصود الدباغ. بعض الظاهرية هؤلاء استدلوا بدليل هو في الحقيقة عليهم لا لهم، قالوا لأن الدباغ رخصة فاقتضى أن يكون حكمها موقوفا على النص، وهذا غير صحيح. الدباغ حكم دل عليه الدليل، أيما إهاب دبغ، هذا أمر. والأمر الآخر على فرض أنها رخصة مثلا، فما كان في معنى المنصوص فله حكمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال يطهرها الماء والقرض دل أن كل ما كان فيه خاصية إزالة هذا القذر والنجس كان كذلك، أي يدبغ به. ولم يكن دباغ العرب محصورا بالشب والقرض، ومن قال ذلك فعليه بالدليل. إذن مما لا شك في هذا المبحث أن الراجح هو القول الأول، الراجح هو القول الأول، ولما علمت من التعليل النجاسة عين، فبأي شيء تزول هذه العين زال حكمه. وهذا مبحث تقدم معنا ذكرناه في دروسنا، هل يشترط في تطهير النجاسة الماء أم لا؟ وقلنا صحيح أنه لا يشترط. نعم، الأصل في تطهير النجاسة الماء كلام له أدلته، لكن لا تطهير للنجاسة إلا بالماء يخالفه الدليل والمعنى. هل يطهر الجلد بمجرد الدباغ أم لابد من غسله بعد دبغه بالماء؟ قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا لا بد من غسله بالماء، فيدبغ هذا الجلد بالشب، بالقرض، بالملح، بغير ذلك، ثم بعد ذلك يغسل بالماء. وهذا القول وجه عند الشافعية والحنابلة، واستدلوا بحديث الباب، حديث ميمونة يطهرها الماء والقرض. قالوا القرض ينشف والماء يزيل. قالوا إذن لابد من غسله. وعلمت مما تقدم أن لا دليل على هذا الحكم بقولهم لابد من غسله بالماء، واستدلوا بقولهم لأن ما يدبغ به من هذا القرض أو الشب متى ما لقى النجاسة صار نجسا، فلا بد من غسله بعد ذلك. وهذا ليس على إطلاق، وإنما الكلام في أصل الدباغ، فقد تنتقل هذه النجاسة إلى هذا الشيء والآلة والسبب في الدباغ، وقد لا تنتقل. القول الثاني لا يشترط غسله بالماء إلا إذا كان على سبيل التنظيف، فهذا الذي يدبغ هذا الجلد أو دبغ هذا الجلد له أن يغسل من باب التنظيف، لكن ليس شرطا ولا واجبا، وهو الوجه الثاني عند الشافعية والحنابلة. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله وعزاه النووي للأكثرين، قال ابن مفلح وهو أولى لعموم الأحاديث، أيما إهاب دبغ فقد طهر، ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الماء. وعلمت اختلاف العلماء في ثبوت حديث ميمونة من عدمه، كذلك قالوا إنه طهر بدبغه فلم يفتقر إلى استعمال الماء. نعم، إذن قولان، القول الأول وجوب غسله بالماء، القول الثاني عدم الوجوب، والراجح بارك الله فيكم هو القول الثاني. قال النووي في المجموع هذا في وجوب غسله بعد الدباغ، وأما استعمال الماء في أثناء الدبغ ففي وجوبه وجهان، أصحهما لا يفتقر. هو كذلك بقي إذا رأينا هذا الشيء الذي ندبغ به قرضا كان أو غيره قد تغير، فهنا يغسل لحلول النجاسة، وهذا لا يكون في كل دبغ، فلا يكون الحكم مطلقا. ولأن هذه المسألة وهي أن هذا الشيء الذي دبغنا به قد دخلته النجاسة، مثلا ملح، ترى هذا الملح تغير لونه، هكذا تجد فيه شيئا من الرائحة، وهذا على سبيل الفرض، وإلا خاصية هذه الأشياء التي يدبغ بها التنشيف فليس شرطا الماء. مثاله أن نزيل هذا المدبوغ به من قرض أو غيره عن هذا الجلد، فلا يشترط الماء حتى على فرضية هذه المسألة، وهي أن هذا الشيء الذي دبغنا به صار نجسا لأنه ينشف هذا الجلد ويزيل هذه الفضلات. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.